أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. يأتي إلى أنواع الإعراب، يقول: والرفع والنصب جعلا إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما، فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر، واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر. يأتي إلى أنواع الإعراب، يقول: أنواع الإعراب أربعة: الرفع والنصب والجر والجزم. فأما الرفع والنصب فيشترك فيهما الأسماء والأفعال نحو زيد يقوم، وإن زيدا لن يقوم. وأما الجر فيختص بالأسماء نحو بزيد، وأما الجزم فيختص بالأفعال نحو لم يضرب. إذن عندنا أنواع الإعراب أربعة: الرفع، ثانيا النصب، وثالثا الجر، ورابعا الجزم. أتى إلى الرفع والنصب، يعني واحد واثنين، يشترك فيهما هنا الأسماء والأفعال. الجر خاص بالأسماء والجزم خاص بالأفعال. زيد يقوم مثال الرفع، وإن زيدا لن يقوم مثال النصب، والجر مررت بزيد، والجزم مثاله لم يضرب. زيد مبتدأ مرفوع، لما تقول مرفوع يعني حالة الإعراب، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. يقوم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ أو خبر المبتدأ في محل رفع. هذا عارفينه، بس مجرد تكرار حتى تصير المادة كاملة من البداية. زيدا اسم إن منصوب علامة نصبه الفتحة، يقوم فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والفاعل هو ضمير مستتر، والجملة الفعلية في محل رفع خبر إن. الباء حرف جر، زيد اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره، والجار والمجرور متعلقان بالفعل مرة. لم يضرب، يضرب فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون. إعراب واضح وسهل، ما في شيء. والرفع يكون بالضمة، والنصب يكون بالفتحة، والجر يكون بالكسرة، والجزم يكون بالسكون، وما عدا ذلك يكون نائبا عنه، كما نابت الواو عن الضمة في أخو، والياء عن الكسرة في بني، من قوله جاء أخو بني نمر. شد إعراب أخو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الستة. خلينا نشوف إعراب بني. شنو إعراب بني؟ وضاف إليه هذا واضح. بعد كمل. مجرور وعلامة جره الكسرة هذا احتمال واحد. الياء احتمال اثنين. اذا الكسرة ليش اذا الياء ليش من الاسماء الخمسة بني بنين حذفت النون للإضافة فايش راح يصير الياء لأنه من الملحق بجمع المذكر السالم ملحق ولا بالأصل جمع مذكر سالم شنو المفرد منه مفرد المفرد ابن حطينا واو ونون بنون ابنون وحذفنا الهمزة تخفيفا راح صار ملحق ولا راح صار جمع مذكر سالم جمع مذكر سالم ما نحتاج إلى ملحق وهو مضاف ونمر مضاف إليه. وسيذكر بعد هذا مواضع النيابة. الآن يأتي إلى ما يعرب بالنيابة. أكو سؤال عن السابق. أولا الأسماء الستة. هذه الأبيات الآن عن الأسماء الستة. شوفوا بعد يكتبون خلينا نخلصون حتى ندخل في البحث الجديد بعد تسوون تكتبون رؤوس أقلام وفي البيت انتم بعد تفصلون بالدفتر شايفين الصحفيين شلون يختصرون الكلمات بعدين يروح يكتب الموضوع كامل ويسمى بالاختزال بظن ناخذ هذا المثال ذكر الله عبده يسر شنو إعراب ذكر مبتدأ لأن اسم مصدر يذكر ذكر ذكرا راح يصير مبتدأ لفظ الجلالة مضاف إليه عبدا مفعول به لأن المصدر يعمل إذا قد ذكر الله عبده أو ذكر الله عبده مفعول به وهو مضاف الهاء مضاف إليه يسر جملة فعلية خبر المبتدأ يسر فعل مضارع مرفوع الفاعل ضمير مستتر والجملة خبر المبتدأ وارفع بواو وانصبن بالألف واجرر بياء ما من الأسماء أصف هذا يتكلم عن الأسماء الستة يقول شرع في بيان ما يعرب بالنيابة عما سبق ذكره والمراد بالأسماء التي سيصفها الأسماء الستة وهي أب وأخ وحم وهن هن ما يستقبح ذكره وفوه وذو مال فهذه ترفع بالواو نحو جاء أبو زيد وتنصب بالألف نحو رأيت أباه وتجر بالياء نحو مررت بأبيه. الأسماء الستة ترفع بالواو تنصب بالألف وتجر بالياء. جاء أبو زيد رأيت أباه ومررت بأبيه. فاعل مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الستة. أبا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الستة. وأبي ما اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الستة. أي قوالب محفوظة وتيب القالب، ما يحتاج انه فقط تغيير الكلمات وتيب القالب، القالب يكون محفوظ في ذهنك مباشرة تأتي بالقالب. الطالب دوره الإعرابات حفظها القوالب طبعا فهمها مع حفظها، ومجرد ما يشوف الكلمة يأتي بالقالب الجاهز في ذهنه. وشم قالب موجود في الذهن؟ قد يكون 50 قالب، قد يكون ما أعتقد أكثر من هذا في النحو، عندنا أكثر من 50 قالب لكل الأبواب، و50 قد يكون من باب المبالغة أيضا. والمشهور أنها معربة بالحروف، قلنا ألف واو وياء، فإذا كان المشهور ما هو في مقابل المشهور؟ فالمشهور أنها بالحروف، فالواو نائبة عن الضمة والألف نائبة عن الفتحة والياء نائبة عن الكسرة. وهذا هو الذي أشار إليه المصنف بقوله وارفع بواو إلى آخر البيت. والصحيح هذا الحين رأي ابن عقيل، والصحيح أنها معربة بحركات مقدرة على الواو والألف والياء، فالرفع بضمة مقدرة على الواو، والنصب بفتحة مقدرة على الألف، والجر بكسرة مقدرة على الياء. فعلى هذا المذهب الصحيح لم ينب شيء عن شيء مما سبق ذكره. وهذا في الهامش، اقرأوا هذا التعليق لمحي الدين عبد الحميد. إذن عند ابن عقيل حينما نأتي راح نعرب على الحركات الأصلية، ولكن تكون الحركات مقدرة، مثل في أبو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو بعد ما عندنا نيابة. وفي أبا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف. وفي حالة الجر اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة المقدرة على الياء. طبعا اقرأوا هم هذا الهامش حتى تشوفون هذه الاختلافات الموجودة. لو كان في وقت عندنا كان ممكن نقرأ بعض الهوامش المهمة، لكن نقرأوها في البيت من باب الطالب هم يتابع بعض الأمور. فإذا لو سألنا بالإعرابات ما هو رأي صاحب الألفية وما هو رأي الشارح، فلازم يكون عندك والصحيح هذا رأي الشارح. من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا، أي من الأسماء التي ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء ذو وفم، ولكن يشترط في ذو أن تكون بمعنى صاحب، نحو جاءني ذو مال. فذو فاعل مرفوع علامة رفع الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الستة على قول مصنف الألفية. وعلى رأي الشارح مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة على الواو، أي صاحب مال، وهو المراد بقوله إن صحبة أبانا. أبانا يعني أظهر، أي إن أفهم صحبة. و واحترز بذلك عن ذو الطائية فإنها لا تفهم صحبة بل هي بمعنى الذي. ومر سابقا على البني طي يستعملون ذو بمعنى الذي، شير ذو حط الذي. فلا تكون مثل ذي بمعنى صاحب بل تكون مبنية وآخرها الواو رفعا ونصبا وجرا، ونحو جاءني ذو قامة، ذو اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون فاعل في محل رفع. جاءني ذو قامة بمعنى الذي أحصر اسم موصول مبني على السكون فاعل في محل رفع. حالة النصب رأيت ذو قامة اسم موصول مبني على السكون مفعول به في محل نصب، ومررت بذو قامة اسم موصول مبني على السكون في محل جر بحرف الجر. ومنه قوله فإما كرام موسرون لقيتهم فحسبي من ذو عندهم ما كفانية. من ذو يعني من الذين، اسم موصول أو من الذي عندهم ما كفانية، اسم موصول بمعنى الذي عند طيء مبني على السكون في محل جر بحرف الجر من. ثم يقول هنكمل وكذا، وكذلك يشترط في إعراب الفم بهذه الأحوال زوال الميم منه، فإذا كان فم راح يعرب على الإعراب الأصلي. رأيت فمن مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، في حالة الرفع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، في حالة الجر مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. أما إذا كان من الأسماء الستة نحو هذا فوه ورأيت فاه ونظرت إلى فيه، فمن الأسماء الستة على إعراب الأسماء الستة مرفوع بالواو منصوب بالألف ومجرور بالياء. وإليه أشار بقوله والفم حيث الميم منه بان أي انفصلت، أي انفصلت منه الميم أي زالت عنه، فإن لم تزل منه أعرب بالحركات نحو هذا فم ورأيت فما ونظرت إلى فم. فم خبر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، فم مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وفم اسم مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. ثم يقول أب أخ حم كذاك وهن، والنقص في هذا الأخير أحسن يعني في هن، هذا الأخير يعني هن. وفي أب وتاليه يعني أخ وحم يندر وقصرها من نقصهن أشهر، يعني أن أبا وأخا وحما تجري مجرى ذو وفم اللذين سبق ذكرهما فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء نحو هذا أبوه وأخوه وحموها ورأيت أباه وأخاه وحماها ومررت بأبيه وأخيه وحميها الحم أقارب الزوج أو الزوجة. وهذه هي اللغة المشهورة في هذه الثلاثة. وسيذكر المصنف في هذين الثلاثة لغتين أخريين، البعض يقرأ أخريتين، غلط، لغتين أخريين لأنها مثنى أخرى. وأما هن فالفصيح فيه أن يعرب بالحركات الظاهرة على النون ولا يكون في آخر حرف علة، لذلك قال والنقص، يعني احذف الواو، احذف الألف، احذف الياء، فيعرب بالحركات على الأصل. نحو هذا هن زيد، يصير خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. رأيت هن زيد مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وهني اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وإليه أشار بقوله والنقص في هذا الأخير أحسن، أي النقص في هن أحسن من الإتمام، لا تأتي بالواو ولا بالألف ولا بالياء، والإتمام جائز لكنه قليل جدا. نحو هذا هنوه، هناه، هنيه. وأنكر الفراء أحد النحويين جواز إتمامه وهو محجوج بحكاية سيبويه الإتمام عن العرب، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. كلام سيبويه يكون مقدم لأن سيبويه اللي قام به أنه كان يمر على القبائل العربية ويسمع منهم، بخلاف النحويين الآخرين كانوا يقرؤون من الكتب، وهذا الفرق. لذلك يقدمون في حين التعارض يقدمون كلام سيبويه على غيره، مع أن سيبويه مو عربي، ليس بعربي. ومن حفظ يعني عن العرب وسمع مشافهة يكون حجة على من يسمع، على من لم يسمع من القبائل. فسيبويه حفظ من القبائل أخذ مباشرة، فيكون حجة على من لم يأخذ مباشرة من القبائل بل أخذ من بطون الكتب. وأشار المصنف بقوله وفي أب وتاليه يندر إلى آخر البيت إلى اللغتين الباقيتين في أب وتاليه وهما أخ وحم، فإحدى اللغتين النقص وهو حذف الواو والألف والياء. طبعا هنا مو معنى المنقوص ما ينتهي بياء، ننتبه أن النقص يعني تحذف حرف العلة. والإعراب بالحركات الظاهرة على الباء والخاء والميم نحو هذا أبوه وأخوه وحمها، ورأيت أبه وأخه وحمها، ومررت بأبه وأخه وحمها. فمثل أبوه معرب على الحركات بالأصل، خبر مرفوع، خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره في حالة النصب، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، في حالة الجر اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وعليه قوله بأبه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. عندك شاهدين في البيت بأبه، والشاهد الثاني من يشابه أبه، فالإعراب يكون على الحركات على الأصل. وهذه اللغة نادرة في أب وتاليه، ولهذا قال وفي أب وتاليه يندر، أي يندر النقص حرف العلة. واللغة الأخرى في أب وتاليه أن يكون بالألف رفعا ونصبا وجرا، أي إعراب الأسماء الستة. ونحو هذا أباه وأخاه وحماها، ورأيت أباه وأخاه وحماها، ومررت بأباه، عفوا مو أسماء الستة أنا أخطأت، هذا الإعراب بالحركات على الألف. هذا أباه وأخاه وحماها، ورأيت أباه وأخاه وحماها، ومررت بأباه وأخاه وحماها، يكون الإعراب بحركات مقدرة على الألف. مثل هذا أباه، خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف. هذه اللغة الثالثة راح تصير، قال واللغة الأخرى يعني اللغة الثالثة. رأيت أباه مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف. مررت بأباه اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسر المقدرة على الألف. وعليه قول الشاعر إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها. فعندك ثلاث شواهد، أباها وأبا وأباها، فعلامة الرفع والنصب والجر حركة مقدرة على الألف كما تقدر في المقصور، وهذه اللغة أشهر من النقص. فإذن اللغة الأولى الأسماء الستة، اللغة الثانية تقدير الحركات على الألف، واللغة الثالثة النقص اللي هو الإعراب بالحركات على الأصل. وحاصل ما ذكره أن في أب وأخ وحم ثلاث لغات أشهرها أن تكون بالألف أو بالواو والألف والياء، والثانية أن تكون بالألف مطلقا يعني بتقدير الحركات على الألف، والثالثة أن يحذف منها الأحرف الثلاثة وهذا نادر، وأن فيها اللغتين إحداهما النقص وهو الأشهر، والثانية الإتمام وهو قليل. الآن يأتي إلى شروط إعراب الأسماء الستة. تقدر تحط عنوان جانبي شروط إعراب الأسماء الستة. وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياء، يعني للياء، كجاء أخو أبيك ذا اعتلاء، يعني اعتلاء. ذكر النحويون لإعراب هذه الأسماء بالحروف شروطا أربع، أحدها أن تكون مضافة، واحترز بذلك من ألا تضاف، فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة، نحو هذا أب، إذا مو مضاف راح يصير خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. رأيت أبا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ومررت بأب اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. إذن الشرط الأول أن تكون مضافة، الشرط الثاني أن تضاف إلى غير ياء المتكلم، نحو هذا أبو زيد وأخوه وحموه، فأبو خبر المبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الستة. فإن أضيفت إلى ياء المتكلم أعربت بحركات مقدرة، نحو هذا أبي، رأيت أبي، مررت بأبي، ولم تعرب بهذه الحروف، وهذه الحركات المقدرة على ما قبل ياء المتكلم. يحتاج أكتب الإعراب ولا لا؟ مشي أعرب لكم. نعم،
يعني
شارح طبعا هنا ذكر هو شرطين أن يضفنا لا للياء، ذكر شرطين، والشارح يضيف أن تكون مكبرة أن تكون مفردة، لكن يقول بأن ممكن أن نفهم هذا من المثال اللي ذكره من الأمثلة. فهو قال أن يضفنا لا للياء، فنسأل أنه إذا أضيف إلى الياء ما هو الإعراب، فذكر أنه إعراب بالحركات المقدرة، هذا أبي، فأبي بدون الياء فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم وهو مضاف، وياء المتكلم مضاف إليه. في حالة النصب أبي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم وهو مضاف. حالة الجر أبي بدون الياء اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسر المقدرة على ما قبل ياء المتكلم وياء المتكلم مضاف إليه. وهذا حتما سؤال بالامتحان مثل قطر، مين سؤال على هذا حتى نشوف الطالب يتقن هذا الإعراب. ولم تعرب بهذه الحروف، وسيأتي ذكر ما تعرب به حينئذ. الثالث أن تكون مكبرة، واحترز بذلك من أن تكون مصغرة، فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة نحو هذا أبي زيد وذوي مال، ورأيت أبي زيد وذوي مال، ومررت بأبي زيد وذوي مال. فأبي خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وحالة النصب أبي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وحالة الجر بأبي اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. الرابع أن تكون مفردة، فالإفراد في مقابل الجمع، لا الإفراد في مقابل الإضافة، ولا الإفراد في مقابل التثنية. أن تكون مفردة واحترز بذلك، أو الإفراد في مقابل التركيب، الإفراد إما يكون في مقابل التركيب، وإما في مقابل التثنية والجمع، وإما في مقابل الإضافة، ثلاث أنواع من الإفراد. واحترز بذلك من أن تكون مجموعة أو مثنات في مقابل التثنية والجمع، فإن كانت مجموعة جمع تكسير أعربت بالحركات الظاهرة. ونعرف جمع تكسير من الأمثلة التي أتى بها، فحطني إن كانت مجموعة جمع تكسير أعربت بالحركات الظاهرة نحو هؤلاء آباء الزيديين، ورأيت آباءهم ومررت بآبائهم. فآباء خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، آباءهم آباء مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، آبائهم آبائي فقط اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وإن كانت مثنات أعربت إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا نحو هذان أبوا زيد، ورأيت أبويه ومررت بأبويه. فأبوا خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. حالة النصب أبوي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الواو عفوا وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى. وحالة الجر اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى. ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى من هذه الأربعة سوى الشرطين الأولين، ثم أشار إليهما بقوله وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياء، عندك خطأ مطبعي، أن يوصفن مكتوب حط نقطة أن يضفن، أي شرط هذا إعراب هذه الأسماء بالحروف أن تضاف إلى غير ياء المتكلم، فعلم من هذا أنه لا بد من إضافتها وأنه لا بد أن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم. ويمكن أن يفهم الشرطان الآخران من كلامه، طبعا دائما الشراح أو اللي بيشرح كلام أحد العلماء يقول ترى هو شرح، مو أنه أنا قاعد أجيب شيء من جيبي، هو شارح في كلامه، وكأنه هذا من باب التأدب بين العلماء حتى لو مو ذاك، لا تقول ما ذكر العالم، قل يفهم من كلامه أنه كذا. وقلنا سابقا أنه تريد أن تشكل عليه لا تقول كلامه غلط، قل كلامه غير تام وأنا أكمل كلامه، من باب التأدب بين العلماء. تبي تشرح الكتب أحد الكتب نفس الطريقة بنفس الكيفية تمشي حتى يبين بأن هذا الكاتب أيضا متأدب مع العلماء السابقين، مو شخص يقول والشيخ المفيد أخطأ في هذا المورد كبير هذه، أو الشيخ الطوسي أخطأ، قال لا كلامه تغير تام، أنا راح أكمل كلامه، ترى هو شرحه موجود في كلامه، لكن إحنا مثلا نشف نستنتج من كلامي هذه النتيجة. هذا نوع من التأدب بين العلماء موجود بين العلماء السابقين. الآن قد البعض عنده هذه القضية يحاول أن يظهر نفسه على العلماء، والسيد الخوئي أخطأ في هذا الموضع مثلا، أو الشهيد الصدر أخطأ في هذا المورد رضوان الله عليهما. هذا النوع من الآن للأسف أنه في هذا الزمان صاير الحال عندنا بهذه الكيفية، طبعا قليل أيضا مو كثيرين، وبمجرد ما يقول هذا الكلام تأكد أن كتبه ما حد يأخذه، تأكد أن كل كتبه تكون ساقطة عند العلماء، ما يأخذون بذرة من كلامه لو كان من أكبر المجددين في زمانه، ما يأخذون بكلامه. وذلك أن الضمير في قوله يضفن راجع إلى الأسماء التي سبق ذكرها، وهو لم يذكرها إلا مفردة مكبرة، فكأنه قال وشرط ذا الإعراب أن يضاف أب وإخوته المذكورة إلى غير ياء المتكلم. واعلم أن ذو لا تستعمل إلا مضافة، ولا تضاف إلى مضمر بل إلى اسم جنس ظاهر غير صفة، نحو جاءني ذو مال، فلا يجوز جاءني ذو قائم، بل تضاف إلى اسم جنس ظاهر ليس بضمير ولا يكون صفة. إن شاء الله بيات التالية يأتي ثانيا عن المثنى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.